لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن سيدنا ومولانا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم
صل وسلم على محمد. موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون حول المرجعية الدينية. كلامنا حول المرجعية سوف يكون ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تحديد المراد من المرجعية، والنقطة الثانية في بيان مهام ووظائف مقام المرجعية، والنقطة الثالثة في بيان أهمية الالتفات إلى الحملات التشويهية التي يقوم بها أعداء المذهب لإسقاط مكانة ومنزلة المرجعية في نفوس المؤمنين. بالنسبة إلى النقطة الأولى، المرجعية هي ذلك المقام الذي يشغله المرجع. المرجع هو المجتهد الذي تتوفر فيه مجموعة من الشروط التي تؤهله شرعاً لأن يتصدى لمناصب ثلاثة. المنصب الأول هو منصب الإفتاء وجواز العمل. الفقيه الجامع للشرائط إذا استنبط حكما وفق الضوابط الشرعية يجوز له أن يفتي بذلك الحكم، ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، يقول: حكم الله في الفعل الفلاني كذا. ويجوز لغير المجتهد أن يعمل برأيه بفتواه. غير المجتهد لا يتعين عليه التقليد، بإمكانه أن يصبح مجتهداً فيعمل برأيه، أو بإمكانه أن يحتاط. مثلاً إذا قطع الإنسان مسافة 22 كيلو وأراد الرجوع في نفس اليوم، بإمكانه أن يجتهد ويستنبط لنفسه حكم هل وظيفته القصر أو التمام. بإمكانه أن يحتاط يجمع بين القصر والتمام فيحرز وظيفته، وبإمكانه ألا يجتهد وألا يحتاط، وذلك بأن يقلد، يعمل بقول الفقيه الجامع للشرائط، صلى على محمد وآل محمد. بإمكانه أن يعمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط، إذا أفتى له بالتمام يصلي تمام، إذا أفتى بالقاصر يصلي قاصر، وإذا كانت الفتوى غير مطابقة للواقع يكون معذور أمام الله تبارك وتعالى، باعتبار أن فتوى الفقيه حجة، أي هو معذور فيما إذا عمل بها وكانت غير مطابقة للواقع. العلماء أقاموا أدلة كثيرة على ثبوت هذا المنصب، منصب الإفتاء، وبحث حجية فتوى الفقيه من الأبحاث التخصصية المعمقة، لعل هذا البحث يأخذ قرابة 3 أشهر في الدراسات العليا المسمات بالبحث الخارج، فمن الطبيعي أنه لا يمكن أن نقف على عمق أدلة ثبوت منصب الإفتاء من خلال محاضرة منبرية، لكن من باب التثقيف العام نأخذ جولة في الأدلة التي يستدل بها الفقهاء على ثبوت منصب الإفتاء للمرجع، نأخذ جولة مختصرة عامة مبسطة. الفقهاء يقسمون الأدلة التي تدل على ثبوت منصب الإفتاء للفقيه إلى 3 أقسام. القسم الأول الأدلة القرآنية، كآية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية تبين قاعدة عامة، وهي أن من لا يعلم عليه أن يسأل من يعلم، غير الخبير عليه أن يرجع إلى الخبير. القسم الثاني من الأدلة الروايات، وهي روايات كثيرة على طوائف تفوق حد التواتر، منها التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، منها الروايات الكثيرة التي أرجع فيها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم شيعتهم إلى فقهاء أصحابهم كمحمد بن مسلم وزرارة وزكريا بن آدم القمي. الشيخ الكشي رحمة الله تعالى عليه يروي عن ابن أبي يعفور أنه قال للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس في كل وقت ألقاك ولا يمكنني القدوم، لا أستطيع أن أراك في كل وقت، وأيضا لا أستطيع أن أأتي إليك، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي ما يسألني عنه، ماذا أصنع يا ابن رسول الله؟ قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي؟ فقد سمع من أبي وكان عنده وجيها. في هذه الرواية أرجع الإمام إلى فقيه من فقهاء تلامذة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ثم بيّن له الضابط العام التي تنطبق على محمد بن مسلم وعلى غيره. ما هي الضابطة؟ فإنه سمع من أبي، لابد وأن يكون عالم وقد تتلمذ في المعاهد العلمية المعتبرة، يعرف عند من تعلم، عند من أخذ علمه. فإنه قد سمع من أبي، مصدر علمه موثوق مأمون، وكان عنده وجيها، أي لابد وأن يكون ورع تقي عالم بزمانه، لا تهجم عليه اللوابس، لابد وأن يكون وجيه عند الأئمة، له منزلة عند الأئمة. ومن له منزلة هو الورع التقي العادل. القسم الثالث من الأدلة التي يستدل بها على ثبوت منصب الإفتاء السيرة العقلائية. العقلاء قامت سيرتهم على الرجوع لأهل الخبرة. المريض يرجع إلى الطبيب باعتبار أن الطبيب خبير. من يريد أن يبني يرجع إلى المهندس، من عنده حاجة في قضية هندسية يذهب إلى مهندس باعتبار أن المهندس خبير. وهكذا في جميع الفنون والعلوم، سيرة العقلاء قائمة على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص. الفقه أحكام الله تبارك وتعالى تخصص، علم من العلوم، لا يمكن أن يكون الإنسان متخصصا فقيها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية إلا إذا تخصص في علوم اللغة، في علم الرجال، في علم الطبقات، في علم النسخ، عنده دراية بأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في علم الأصول الذي يعتبر منطقة التفكير الديني. أي علم في الحوزة سواء كان عقائد، فقه، تفسير، أخلاق، لا يمكن أن يبدع فيه الإنسان إلا إذا كان متخصصا في علم الأصول، لأن علم الأصول هو الذي ينظم الأدلة ويبين كيفية استنطاق النصوص. لهذا جملة من علمائنا ومنهم آية الله السيد هادي الميلاني رحمة الله تعالى عليه، وآية الله الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، يقولون: الأعلم في الأصول هو الأعلم في جميع العلوم الدينية، لأن هذا العلم هو منطق التفكير في علوم الدين. المفسر يأخذ قواعد التفسير من علم الأصول، عالم الكلام يأخذ قواعد التفكير في علم الكلام من علم الأصول. إذن الفقه علم تخصصي، فإذا كان من العلوم التخصصية والسيرة قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذه السيرة لم يردع عنها الأئمة، بل بالعكس الأئمة أيدوا هذه السيرة، القرآن الكريم أيد هذه السيرة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مع وجود سيرة ممضات وكون الفقه من العلوم التخصصية، فيجوز الرجوع إلى الفقيه كخبير لمعرفة الحكم الشرعي. هذا هو المنصب الأول للمرجع، منصب الإفتاء وجواز العمل. المنصب الثاني هو القضاء. الفقيه يجوز له أن يصدر حكما جزئيا في المرافعات والخصومات، ويجوز للمؤمنين أن يترافعوا إلى الفقيه، ويجب عليهم أن يعملوا بحكمه. في صحيحة أبي خديجة يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: انظروا إلى رجل منكم، يعني مؤمن منكم، يعني من الشيعة مؤمن، قد عرف شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فقد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. والمنصب الثالث هو منصب الولاية. ماذا يعني منصب الولاية؟ يعني أن هنالك أمور الأولى في التصدي فيها الفقيه. الفقيه هو الأولى بالتصدي، لا يجوز لغير الفقيه أن يتصدى إلا بإذنه. الولاية عليها أدلة كثيرة، يمكن أن نقسم أدلة الولاية إلى قسمين. القسم الأول الأدلة الروائية، بعض الفقهاء استدل بالتوقيع الشريف على ثبوت الولاية للفقيه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. الرجوع في الحوادث الواقعة تارة يكون لأخذ الحكم، هنا يأتي منصب الإفتاء، وتارة يكون لإدارة الحوادث الواقعة لتنظيمها، وهنا تأتي الولاية. الحوادث الواقعة يجب أن نرجع فيها إلى الفقيه من حيث الحكم ومن حيث الإدارة، وهذا معنى الولاية. القسم الثاني هو الدليل العقلي. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نحرز أنه لم يغب عن الناس إلا بعد أن جعل وليا على جملة من الأمور. هنالك أمور مهمة لا يمكن أن يغيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه من دون أن يجعل عليها ولي، مثل الأوقاف التي لا ولي عليها، أو القصر اليتامى الذين لا ولي عليهم، أو الأموال العامة، أموال الزكاة، أموال الخمس، أو الحوادث العامة والأمور العامة التي يتوقف عليها قوام نظام المجتمع، ولا يمكن أن يتصدى لها أي إنسان لأنه يلزم الهرج والمرج والفوضى. هذه الأمور نحن نجزم بأن الإمام جعل فيها ولياً، لم يهملها صلوات الله وسلامه عليه. والقدر المتيقن من الولي هو الفقيه الخبير بأحكام الله تبارك وتعالى، والذي في مقام التطبيق والإدارة يراعي كل ما له دخل في إنجاح إدارة هذه الأمور، ولو كان استشارة أهل الخبرة، استشارة المتخصصين في علم الاجتماع أو في علم الاقتصاد أو في سائر الجوانب المهمة التي لا بد منها في إدارة شؤون المؤمنين. هذه المناصب الثلاثة، منصب الإفتاء، منصب القضاء، ومنصب الولاية، هي المناصب التي تشكل مقام المرجعية. المرجع هو الذي يرجع إليه في هذه الأمور الثلاثة، في هذه المناصب الثلاثة. نأتي عند النقطة الثانية، ما هي مهام المرجع؟ ما هي وظائف المرجع؟ في مقام الجواب على هذا السؤال يا إخوان، لابد وأن نفرق بين جهات ثلاث ثابتة للمرجع. الجهة الأولى هي جهة المرجعية، من هذه الجهة مهام ووظائف المرجع هي المناصب الثلاثة: الإفتاء، القضاء، والولاية. الجهة الثانية هي كون المرجع عالماً متخصصاً في معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن هذه الجهة المرجع كأي عالم من علماء أهل البيت موجود في الحوزة، سواء كان متصدي للمرجعية أم لا، له مهام. المهمة الأولى هي بيان معالم الدين، أن يبين للناس العقيدة والفقه والأخلاق. إذا قرأت تاريخ العلماء تجد أن دور العلماء والمراجع منهم لم يكن منحصراً في بيان الحلال والحرام في كتابة الكتب الفقهية فحسب، ابدأ من بداية الغيبة الكبرى. الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه عنده من لا يحضره الفقيه كتاب فقه، وعنده إكمال الدين وإتمام النعمة كتاب في العقائد. الشيخ المفيد عنده المقنعة كتاب في الفقه، وعنده النكت الاعتقادية، أوائل المقالات، تصحيح اعتقادات الصدوق. هذه كتب لا ترتبط فقط بالفقه، كان مرجعاً ولكن بيانه ما كان يقتصر على الحلال والحرام، كان مرجعاً شاملاً يبين جميع معارف الدين. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه عنده النهاية، المبسوط، كتب فقهية، وعنده تفسير التبيان، عنده كتب متعددة في الرجال وفي العقيدة. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه كتب في جميع المعارف حتى في المنطق. بعد العلامة الحلي تمر على أسماء لامعة في سماء الحوزة، بعضها من العراق، بعضها من إيران، بعضها من الأحساء. الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي، الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، هؤلاء عندهم كتب في الفقه وعندهم كتب في العقيدة، تصل إلى زعيم الحوزة العلمية المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، إمام الفقه والأصول والرجال في زمانه، ولكن كان أستاذاً في التفسير، وكتب البيان إعجوب في بابه، لم يكن عطاؤه منحصر في بيان الأحكام الشرعية فحسب، بل كان مرجعاً دينياً شاملاً يبين جميع العلوم والمعارف. من المعاصرين آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، عنده كتب في الفقه، كتب في الأصول، وعنده في العقيدة، في رحاب العقيدة، عنده في التاريخ الملحمة الحسينية. إذا تلاحظ الفتاوى التي تصدر من المراجع تجد أنها لا تقتصر في بيان أحكام الطهارة والحيض والنفاس، تجدها منبسطة على الفقه وعلى العقائد وعلى التاريخ، على مختلف المعارف. إذن المرجع من حيث هو عالم عنده مهمة بيان الدين، وهو يبين جميع العلوم والمعارف المرتبطة بالدين. المهمة الثانية للمرجع من حيث هو عالم هي مهمة تهذيب المؤمنين وسوق المؤمنين إلى التقوى والورع عن محارم الله تبارك وتعالى. المراجع كانوا ولا يزالون قدوة للناس في طريقهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. الحمد لله مراجعنا من أهل الورع والتقوى والزهد، هذا هو مرجعنا الأعلى آية الله العظمى السيد السيستاني. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يسكن في بيت قديم متداعي يريد أن ينقض، وليس ملكا شخصيا له، هو لا يملك بيت وكذلك أبناؤه، حياته التقشف والزهد، يحاول أن يكون أضعف من أضعف مؤمن مقتديا بجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول: أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ هذا هو العالم. العالم ليس المهرج الذي يريد أن يدمر الدنيا والآخرة ولا يبقي حجرا على حجر حتى يحافظ على منصبه وعلى مكانته ووجاهته بين الناس. العالم هو الذي إذا نظرت إليه، كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا نظرت إليه ذكرك بالآخرة. العالم هو الذي سمته سمت رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. العلماء من حيث هم علماء كانوا ولا يزالون يقومون بدور التربية والتهذيب وسوق النفوس إلى مرضات الله تبارك وتعالى. هم يقومون بذلك ليس كلاما على مستوى الشعارات، بل على مستوى التطبيق والعمل. تشرفت بزيارة السيد السيستاني حفظه الله، ودخلت بمعية الأستاذ العلامة الدهنين حفظه الله، وكتب الله له العافية والصحة. فرأيته حفظه الله يتكلم عن مطالب عالية ودقيقة جدا ترتبط بالشأن المعاصر للمؤمنين، ولم أجده طيلة كلامه ذكر شخصه أو مدح ذاته، بل بالعكس، في ختام كلامه قلت له: من منن الله تبارك وتعالى أن من علينا بمقام المرجعية وجعل في هذا المقام مثل سماحتكم. فبان على وجهه عدم الرضا بالمدح والثناء، وقال: أنا لا أرى المرجعية مقام، وإنما أراه وظيفة لخدمة المؤمنين ولخدمة الدين. هذا ما عليه علماؤنا، هم قدوة فعلا قبل أن يكونوا كذلك قولا. والمهمة الثالثة للمرجع من حيث هو عالم هي الحفاظ على الدين والحفاظ على المذهب. هذا المذهب يا إخوان كان مستهدف من يومه الأول، والاستهداف مستمر. هناك حملات تشكيكية، مؤسسات معنية بإثارة الشبهات والإشكالات. من الذي كان يتصدى لحفظ إيمان المؤمنين ودفع هذه الشبهات والإشكالات؟ العلماء، وفي مقدمتهم المراجع بتربية أهل العلم الكفؤين على فهم الشبهة ورد الشبهة بجواب علمي محكم. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عن مشاهدتنا وعن تعلم علومنا أشد على إبليس من ألف عابد، لأنه هو الذي يحفظ نور الدين، يحفظ الإيمان في نفوس المؤمنين. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا صلوات الله وسلامه عليه من العلماء الداعين إليه والدالين عليه لم يبقى أحد إلا ارتد عن هذا الدين. هذا الدين إنما حفظ بجهود العلماء، بتضحيات العلماء، وفي مقدمتهم المراجع الذين يقومون بدور تربية العلماء وإنتاج المتخصصين في جميع القرون الممتدة من غيبة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يوم الناس هذا. الجهة الثالثة يا إخوان في المرجع هي الأبوة العامة التي لها تأثير كبير في نفوس الناس على المستوى الخاص وعلى المستوى العام. هناك عوامل ثلاثة جعلت للمرجعية منزلة كبيرة مؤثرة في نفوس الناس. العامل الأول هو الأصالة القانونية. المرجع بسبب فتح باب الاجتهاد ليس مجرد ناقل لفتوى، المرجع هو كلامه حجة، الشيعة تنظر إليه على أنه حجة ليس مجرد ناقل، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. العامل الثاني الاستقلالية. المرجع ليس مؤطر بإطار حزب أو كتلة أو توجه، جميع هذه المسميات تحت مقام المرجعية، وليس فوق مقام المرجعية إلا مقام الإمامة. المرجعية عند الشيعة هي المقام التالي لمقام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. والعامل الثالث هو عامل القداسة بمعنى الاحترام. المراجع هم خبراء الدين، هم العلماء بتعاليم الدين، بينهم وبين دين الله إضافة توجب أن يترشح وجوب الاحترام من الدين إليهم. أنتم لاحظوا القرآن الكريم جعل التراب والحجر مقدس أي يجب احترامه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الوادي شنو الوادي يعني؟ الوادي تراب حجارة، مع ذلك القرآن يقول هذا الوادي مقدس وعليك أن تحترمه فاخلع نعليك. لماذا هذا التقديس بمعنى الاحترام؟ لأن هذا الوادي له إضافة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك الفقيه، الفقيه صحيح إنسان لحم دم، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، ولكن هذا يقوم مقام الأنبياء، يقوم مقام الأئمة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: العلماء أمناء الله على حلاله وحرامه، العلماء ورثة الأنبياء، تقديسهم من تقديس الدين، احترامهم من احترام الدين. هذه العوامل الثلاثة جعلت للمرجعية منزلة كبيرة في نفوس المؤمنين.
وهذه المنزلة لها تأثير كبير خصوصاً في الأزمات الخطيرة والمنعطفات الخطيرة التي يمر بها تاريخ التشيع. نأتي عند النقطة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة في ضرورة الالتفات إلى الهجمات التشويهية التي تريد إسقاط منزلة المرجعية في نفوس المؤمنين. المرجعية دعامة أساسية من دعائم حفظ هذا المذهب. من الطبيعي أن يعمد أعداء المذهب على تحطيم هذه الدعامة بإسقاط مكانتها في نفوس المؤمنين، ونحن ينبغي علينا أن نلتفت إلى الحملات الشعواء التي تحاول تشويه وإسقاط مقام المرجعية وبالتالي إضعاف مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الحملات مستعرة خصوصاً في الفترة الأخيرة، إذا تلاحظون في السنوات الأخيرة محاولات إسقاط المرجعية صارت بارزة ظاهرة تتبناها مؤسسات. هناك أمور كثيرة يقوم بها أعداء المذهب في محاولة إسقاط مقام المرجعية. الأمر الأول هو إيجاد مرجعيات مزيفة تعمل على إسقاط المرجعيات الحقيقية. هناك من يسعى لغرس مرجعيات مزيفة في الوسط الشيعي ويجعل تلك المرجعيات تقاتل من أجل المنصب، تحارب من أجل الوجاهة. الهدف من ذلك ما هو؟ حتى الشيعة يقولون هذا هو حال المراجع كلهم، يتقاتلون من أجل الدنيا، من أجل المنصب، وبهذا تسقط مكانة المرجعية. وصلني تسجيل لرجل معمم يتحدث عن مشكلة العراق. العراق فيها مشاكل، أبعد الله المشاكل عن وطننا وجعله آمنا ودفع الضرر عن أوطان المسلمين جميعا. هذا المتحدث يقول توجد مشاكل في العراق وهناك أسباب، لكن السبب الأساسي والرئيس للمشاكل المرجعية الدينية. يعني إذا نقلع المرجعية الدينية من العراق تنحل المشكلة، يصبح العراق جنة الله في أرضه. إنزين كوريا الشمالية فيها مشاكل وما فيها مرجعية. المرجعية لا يوجد في يدها عصا سحرية، ما عندها خاتم سليمان بكون تستطيع أن تغير الأوضاع. المرجعية يا إخوان وظيفتها الإرشاد، تبين للناس ما ينبغي عليهم، تدعو إلى التعايش السلمي، إلى مراعاة حقوق المسلمين جميعا، إلى تضافر الجهود، تكاتف الجهود لجعل أوطان المسلمين جميعاً أوطان آمنة. هذا ما تملك، والباقي على الأمة. على الأمة هي أن تتفاعل مع التعاليم. الأمر الثاني يا إخوان هو حملة التشويه وإنشاء الأكاذيب والقصص غير الحقيقية حول مقام المرجعية والمؤسسة الدينية بشكل عام. الآن كتب تكتب، مقالات تكتب من أسماء معروفة ومن أسماء غير معروفة، دهاليز مظلمة، دهاليز قاتمة. هناك من يكذب معمم ويقول لك رأيت فلان يفعل كذا، رأيت فلان يقول كذا. هذا الزمان تدفع أكثر تحصل لك كذاب يكذب أكثر. المؤمن ينبغي أن يكون كيس فطن. هناك من يريد أن يصور الحوزة مجموعة من العصابات التي تقتتل على فتاة الدنيا، على الحقوق الشرعية والخمس، تتقاتل على المناصب. هذا أمر مقصود، أمر مستهدف. الهدف هو إسقاط قيمة المؤسسة الدينية وإسقاط قيمة المرجعية. وبعض هؤلاء يا إخوان لا يأتيك بأسلوب مباشر، مثلا يقدح في السيد الخوئي أو يقدح في السيد السيستاني. أنتوا سامعين قصة إبليس مع عابد بني إسرائيل؟ إبليس أتعبه عابد من عباد بني إسرائيل، جاءه من جهة المال لم ينفع، من جهة الوجاهة لم ينفع، من جهة النساء، من جهة غريزة التملك لم ينفع. تقول القصة ففرش سجادة بجانبه وأخذ يصلي، إبليس يصلي بجانب هذا العابد. العابد هذا آدمي لحم دم، يتعب يصلي ساعة ساعتين ثلاث يستريح. إبليس ما يتعب، مستمر 24 ساعة. العابد عظم إبليس في عينه وصغرت عبادته في نفسه، فقال لإبليس الذي يظنه عابد كيف وصلت إلى هذه المرتبة العالية؟ قال له إبليس بسيط، اذنب ثم توب، اعصي الله تبارك وتعالى وإن شاء الله ببركة التوبة تصير خاش آدمي تصل إلى هذه الرتبة. بعض الحملات التشويهية أصحابها من هذا القبيل، هو يأتيك بعنوان التجديد والتطوير وتخليص الواقع الشيعي من التخلف والرجعية، أو يأتيك باسم العقيدة، هو يريد أن يدافع عن العقيدة، يريد أن يدافع عن المذهب، فيقدح في العلماء، يقول العلماء هم سبب الرجعية، هم سبب التخلف، هم سبب إضلال الناس. أو يكتب كتاب في مدح جماعة من العلماء، ولكن الهدف ليس مدح هؤلاء وإنما القدح في غيرهم. يكتب في حياة عالم توفي رحمة الله تعالى عليه فيقول هذا خاش عالم، مو الموجودين ذلي كلهم مو خاش أوادم. هذه أساليب ملتوية، المؤمن ينبغي أن يكون حذر وملتفت إليها. الأمر الثالث هو إيجاد حركات مضادة لمقام المرجعية، مثل جماعة قاطع. هؤلاء عندهم مشروع إسقاط مقام المرجعية، أو جند السماء الذين حاولوا أن يحتلوا النجف ويقتلوا المراجع سنة 2007. هذه منظمات سرية علنية، شغلها الشاغل هو إسقاط مكانة العلماء. ثم يأتي الأمر الرابع، التشكيك في مقام المرجعية من حيث الشرعية القانونية أو من حيث الأداء. يوم من الأيام وقع في يدي كلام لشخص ما أدري هو بسيط أو لا، يريد أن يخدع البسطاء، يقول المؤسسة الدينية مؤسسة متخلفة، لم تصنع لنا صاروخ، لم تكتشف لنا دواء يعالج مرض عضال، لم تساهم في تطوير العلم كما يساهم العلماء في الفلك والفيزياء. هل هذا هو دور المؤسسة الدينية؟ دور المؤسسة الدينية بيان معالم الدين، حفظ إيمان المؤمنين، وتشكيل القدوة الصالحة للمؤمنين. ومن البيان الديني أن تدعو الناس إلى أن يتكاملوا ويطوروا شؤون حياتهم الدنيوية والأخروية، أن يكونوا علماء في الكيمياء، في الفيزياء، في الفلك، أن يكونوا مكتشفين، هذا مما يدعو إليه المراجع. ولكن كما قلنا المراجع لا توجد عندهم عصا سحرية، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إذا كان ما يقدمه الفقهاء في الحوزة تخلف لأنه لا يوجد فيه اختراع صاروخ، أيضاً ما يقدمه علماء الاقتصاد، علماء الاجتماع، علماء النفس تخلف. هل رأيتم عالم نفس اخترع صاروخ؟ عالم اجتماع اخترع دواء، عقاقير جديدة طبية؟ هل نغلق أبواب هذه العلوم الإنسانية النافعة جداً لأنه لا تؤدي إلى اختراع؟ فعلاً هناك من لا يحسن هو لا يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة، لا يستطيع أن يجلس مع نفسه ويكتب ورقة فيها 10 أسطر بطريقة منظمة، ومع ذلك يضع نفسه في مقام الإرشاد والتوجيه لمراجع الأمة وعلماء الأمة. هذه مشكلة يا إخوان، مصيبة، واقعاً مصيبة. ينبغي على كل إنسان أن يعرف قدره. رحم الله من عرف قدره نفسه. القضية لا تقف عند بساطة، قد يكون هذا الشخص بسيط تفكيره سطحي، لكن فعلا هناك عملية منظمة الهدف منها إسقاط مقام المرجعية وإسقاط المؤسسة الدينية، حتى يسقط هذا المرجع أو ذاك المرجع، وبالتالي يضعف المذهب. نحن ينبغي علينا أن نكون حصيفين، ملتفتين إلى خطورة هذه الحملات التشويهية. ينبغي علينا أن نقرأ ونتصل بالعلماء ونقف على جهودهم حتى لا نكون ضحية التشكيك، ضحية التشويه. نحن في هذه الليلة نأتي لنستمع إلى مواقف علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. علي الأكبر إنما وقف المواقف العظيمة بسبب ما عنده من وعي وبصيرة. لما كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه في طريقه إلى كربلاء هومت عيناه، فرأى هاتفا يقول: القوم يسيرون ومناياهم تسير معهم. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الأكبر كان بجانبه، قال: أبا ما لي أراك استرجعت؟ قال له الرؤيا، قال: أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا يهمنا وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. بصيرة، وضوح في الرؤية، سعة في الأفق، هذا ما نستفيده من علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. في يوم 10 من المحرم الروايات تقول: أول من تقدم لطلب الرخصة هو علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، من بني هاشم، أول من تقدم من الهاشمين، وهذا عزيز الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لما نظر إليه الإمام بكى بكاء شديدا، ثم طأطأ رأسه حتى لا يراه شامت من الأعداء، ثم قال: قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك في فراشك. ثم قال: بني علي هلم إلي ودعك وتودعني. ضم ولده إلى صدره ثم وقع على الأرض. شلون وداع؟ أويلي من تلاقى وعين مشابق طول لما نهوى لاعبنا البيا والأبو على ولدا يا ويلي وداعنا يحب حسين خد ابنا ويشم ودمع مثل دمع ابنا يصب النار اللي بقلب ابنا بقلب يخفيها على ابنا ونوب تضح يقل والدمع بالخد دافة بعبر مكسرة وبقلب خافة يا بويا وداعة الله هذا الإفرا عظم الله أجري وأجوركم برز الأكبر قاتلهم قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذروهم ذرو الريح الهشيم وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي هذا والحسين ينظر إلى علي وليلى في الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله فلما برز بكر بن غانم تغير وجه إمام قالت ليلى أبا عبد الله هل جرى لولدي مكروها قال لها لا ولكن برز إليه من يخاف منه عليه يا ليلى سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب فدخلت خيمتها ناشرة شعرها كاشفة عن صدرها وهي تقول إلهي بغربتي أبي عبد ساعة الدعاء إذا عندك حاجة ادعو مع ليلى إلهي بعطش أبي عبد إلهي بغربة أبي عبد الله يا راد يوسف إلى يعقوب رد ولدي علي سالما وطبت الخيمة هالغريب وتوسلت لله بحبيب يا راد يوسف من مغي لا يعقوب ومسك النحي أريدك علي سالم تجي استجاب الله دعاءها فاحتز علي رأس بكر بن غانم وجاء إلى الإمام وهو يقول صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا يا حسين هل لي من جائزة قال له الإمام وما جائزتك يا بويا شربتي بأعلى صوتك يا بويا شربت اتقوى ورد للمهدى يا بويا انفطر قلبي وحق العطش والشمس والميدان وال قال له الإمام بني علي ضع لسانك على لساني لما وضع لسانه أخرجه وهو يقول وأبتا بأعلى صوتك بأعلى صوتك وحسين
يقل له سهلة يا ابويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يا عيناي منين اجيب شربة الماي، وانا العطش مثلك يا بسح شا. أراد علي أن يعود إلى المعركة، فقال له إمامنا اذهب إلى أمك في الخيمة ودعها قبل أن تذهب إلى الشهادة. دخل الخيمة رآها ملقاة على الأرض مغشيا عليها، أخذ رأسها جعله في حجره، أخذ يبكي وقعت دموعه على خدها، فأفاقت ضمت ولدها إلى صدرها. ساعد الله قلوب الأمهات. ثم قالت له بني امشي أمامي بعض الخطوات، شاع اسمك يا يما وبيك شلت الراس، من كثر ما سالفت يا الولد بيك الله، شمحلاتك يا يما بالدرع والطاس، من تمشي ويا ابوك وعمك عظم الله أجري وأجوركم. رجع إلى المعركة، تهيأوا للمصيبة العظمى، هذا حبيب الحسين، هذا من أهل آية التطهير، هذا الشهيد ابن الشهيد. عظم الله أجري وأجوركم، قاتلهم قتالا عظيما، فقال العبد علي آثام العرب لأثكلن أباه به، فشد على علي يا الله فضربه بالسيف على رأسه. بعد ما شرق لها مات وط، اجات ضربة العبد على ضعاف وتوارد بسيوفهن، شبك على المهر بيه المهر فار، شبك على المهر لبى لا يودي لابوه حسين عن القوم يحمي، اثار المهر للعدوان فربيه وتشبيه بموسط العسكر، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فالصليدة، وهذا يغط من رمح الحديدة بخاصرته وهو يعالج ويغفر. قطعوه إربا إربا لما بلقت روحه التراقي، قال أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله يقرئك السلام، وقد سقاني بكأسه شربة لا أظمى بعدها أبدا. تقول سكينة لما سمع أبي صوت علي أخذ يجلس تارة ويقف أخرى، وهو يضرب على فخذه وينادي وعلي. انحدر إليه رآه بأية حالة مقطعا إربا إربا، استلقى بجانبه. تصور المنظر في وسط المعسكر بين الأعداء، الحسين مستلقي بجانب علي الأكبر، استلقى بجانبه جعل خده على خده ونادى بني علي على الدنيا بعدك العظم يا ابويا، من سمع يماك واني ومن شبحات لا لعند الموت لعند الموت للعشرين ما وصلان ما وصلان سني وحاتفني عليك الدهار الدهار لقشة يا بويا من عدل راسك عدل راسك ورجلي ومن غماض عيونك وأسبال وأسبالي يا نور العين كل سيف كل سيف وصل قطع قلبي لعند حجاي لعند حجاي سد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محلنا مخرجا إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات